بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، معنا سورة الأنعام وهي سورة مكية إلا آيات قليلة. وهذه السورة ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى الضعف أنها نزلت جملة واحدة، ونزل معها في بعض الأحاديث 70,000 ملك، في بعضها أنه نزل مع ملائكة ملأوا ما بين السماء والأرض. وصحها ما رواه الحاكم وقال صحيح عن شرط مسلم، رده الذهبي قال فلان لم يسمع فلان، والمحشي المحقق ابن كثير بين أنه يمكن السماع لأنه يعني تعاصر، مات الأول الثاني له 9 سنوات أو أكثر على قولين في وفاة الرواة، يعني هذا مقارب وليس بعيد. وهذه الأحاديث أيضا الضعيفة تقوي هذا الحديث، فلا يبعد أن يثبت هذا وأنها نزلت من السماء دفعة جملة واحدة، نزل مع ملائكة كثيرون يسبحون. وهي سورة عظيمة، سورة مكية فيها محاجة المشركين فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، يتعلق بالتحليل والتحريم، ومحاجة إبراهيم عليه السلام لقومه الذين يعبدون الكواكب، وفيها ذكر أدلة كثيرة لا تحصى تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالربوبية والألوهية، وأنه هو الإله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهي سورة عظيمة، من تدبرها انتفع بها انتفاعا عظيما، نسأل الله التوفيق. افتتح الله تبارك وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، افتتح بالحمد، حمد نفسه تبارك وتعالى، وهو مناسب لهذه السورة، حمد الله نفسه لما سيذكر في هذه السورة من آياته الباهرة ونعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. فحمد نفسه تبارك وتعالى وهو أهل الحمد. الحمد، الألف واللام يقول العلماء هي للاستغراق للاستغراق، مثل والعصر إن الإنسان أي جميع الناس يستغرق، يعم ويشمل جميع الناس. فجميع الحمد لله تبارك وتعالى. ولا يشكل على هذا أنه يشرع حمد من أحسن من المخلوقين، وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الله تعالى أمرنا بشكر من أحسن إلينا، أن يشكر لي ولوالديك. أي نقول لا مانع، ليس لنا تعارض، فإن حمد الوالدين وشكر الوالدين يرجع ويعود إلى الله تبارك وتعالى، لأنك تشكر والديك على إيش؟ على الإحسان الذي أحسنوا به، هذا الإحسان من يعود إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلق الوالدين وهو الذي أقدرهما وأمرهما بالإحسان إليك. إذن حمدك لوالديك يعود إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا حصر لا أخرج منه شيء، الحمد أي كل الحمد الموجود في الدنيا كله لله تبارك وتعالى. فإذا حمد المخلوق مخلوقا فإنه في حقيقة الأمر يحمد الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق هذا المخلوق المحسن وهو الذي أمره وقدره على الإحسان. ما هو الحمد؟ ما تعريفه؟ المشهور أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال. إذا قلت الحمد لله يعني معناه كل وصف حسن، كل وصف حميد فهو لله تبارك وتعالى. إذن هذه كلمة عظيمة جامعة لجميع أوصاف الكمال، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله سبحان الله الحمد لله تملأ آني أو تملأ ما بين السماء والأرض، لأن عظيمة معنيها واسعة، تملأ ما بين السماء والأرض. كلمتان خفيفتان على الإنسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده. بدأ بالتنزيه، تنزيه الله تعالى عما لا يليق، ثم ثنى بحمده، فنفى عنه صفات النقص، ثم أثبت له صفات الكمال. إذن الحمد هذه الكلمة معناها واسع، واسع جدا، يشمل كل كمال يتصل به رب العالمين تبارك وتعالى، حيث تنضم جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تبارك وتعالى. يعني بعض العلماء يفرق بين الحمد والمدح، الحمد والمدح والشكر قيمة متقاربة لكن بينها فروق. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، المدح قد لا يكون فيه تعظيم، قد لا يكون فيه محبة، كما لو مدح شخص عدوا له يبغضه لكن مدحه قال فلان صار، ولا لا يمكن يمدح العدو عدوه بما فيه من صفات الكمال، يقول فلان أنا أبغضه لكنه صادق ما يكذب ولا يخون، هذا الآن لا يصدق عليه أنه حمد، هذا سمى مدحا، فأنه أثنى عليه أو وصفه بالكمال لكن مع عدم المحبة. والتعظيم قد يمدح الإنسان شيئا يحبه لكن لا يعظمه، مثل لو مدح سيارته أو بيته أو ما شابه ذلك من المخلوقات، مدح سيارته يحبها ولا لا؟ يحبها، يحب سيارته لكنه لا يعظمه، يعني هذا يسمى مدحا لأنه ليس فيه تعظيم، أما الحمد ففيه المحبة والتعظيم، هذا الفرق بين الحمد والمدح. أما الشكر فإنه يكون على المعروف مقابل النعمة، الشكر يكون مقابل الإحسان، مقابل النعمة، أحسن إلي فشكرته. أما الحمد فقد يكون مقابل نعمة كما لو أكل سواء قال الحمد لله، وقد يكون بدون نعمة معينة، يحمد ابتداء بدون نعمة معينة حصلت له. إذن الحمد أوسع من الشكر من جهة السبب، لأن الشكر مقيد بالنعمة والحمد عام، والشكر أوسع من الحمد من جهة الآلة، الحمد يكون باللسان وصف المحمود، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، إذن هذا أوسع من جهة، الحمد أوسع من جهة السبب والشكر أوسع من جهة الآلة، أن يكون بالثلاث، بالأمور الثلاثة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، حمد الله تعالى نفسه وذكر هذه النعم التي تدل على كمال قدرته وإحسانه جل وعلا لعباده، فبين جل وعلا للعباد كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير، وأحسن إليهم غاية الإحسان بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي تدل على كمال القدرة وعلى سعة الفضل والإحسان. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، بين جل وعلا أنه خلق السماوات في يومين، والأرض خلقها في أربعة أيام، المجموع ستة، مع أن السماوات أعظم من الأرض ولا مقارنة بين السماوات والأرض في السعة والعظمة وما فيها من المخلوقات العظيمة، ولكنه جل وعلا خلق الأرض في أربعة أيام لبيان الحفاوة بعباده المؤمنين، فإن الأرض خلقها لعباده الصالحين لعباد المؤمنين، فبين جل وعلا حفاوته بهم فخلق في أربعة أيام، هذا يدل على أن هذه الأيام ليست يعني لأن الله تعالى لا يقدر على أن يخلقها في أقل من ذلك، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والخلاق العليم، لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، لكن هذا لحكمة يعلمه جل وعلا، من هذه الحكمة من أجل أن يبين لعباده وأن يعلمهم التأني في الأمور، عدم العجلة. الله سبحانه وتعالى خلاق عليم، القادر على كل شيء، ويقدر جل وعلا أن يخلقه في طرفة عين بكلمة كن، ومع ذلك خلق في 6 أيام، والأرض في 4 مع أنها أصغر، والسماوات أعظم، خلق في 2. دليل واضح على أن المدة ليست لأجل أنه لا يقدر يخلق هذه في أقل من هذه، إنما لهذه لحكم بالغة، منها من أجل أن يعلم عباده الصبر والتأني في الأمور، لأن كثيرا من الأمور لا تتأتى في يوم ولا في 2 ولا أحيانا في 1 ولا في 2، فكثير من الناس يعجل ولا يصبر، فتفوت عليه أمور عظيمة، فطلب العلم، حفظ القرآن، وطلب العلم والأعمال العظيمة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، كثير من هذه الأعمال الكبار لا تتم إلا في مدة طويلة بصبر ومواصلة للعمل وعدم يأس وعدم قنوط، فهذه من الحكم، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. الخلق له معنيان في النصوص، يطلق ويراد به التقدير، والمعنى الثاني يطلق ويراد به الإيجاد. الخلق يأتي بهذين المعنيين، يعني يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الإيجاد، هنا بمعنى الإيجاد وهو الأكثر. خلق السماوات والأرض، الله الذي خلقكم من ضعف، إلى آخر الآيات الكثيرة، هذا هو الغالب. وأحيانا يأتي بمعنى التقدير قبل الإيجاد، وهذا مذكور في سورة الحشر في قوله تبارك وتعالى الخالق البارئ. الخالق هنا بمعنى المقدر، الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الشيء يقدره، قبل أن يوجده ثم يوجده كما قدره، هذا يدل على كمال علمه وقدرته جل وعلا. والبشر يفعلون هذا، يعني من أراد أن يتقن في الصناعة فإنه لا يقدم على إيجاد المصنوع إلا بعد التخطيط والتقديم، ماذا إنسان يبني مبنى فإنه يضع له مخططا يحكمه ويدرسه ويتلافي الأخطاء، حتى إذا ما ارتضى هذا المخطط أنشأ المبنى على حسب ذلك المخطط. والله سبحانه وتعالى يقدر المخلوقات قبل أن يوجدها ثم يوجدها كما قدر جل وعلا. الخالق البارئ، الخالق أي المقدر، البارئ أي الموجد الذي يوجد الشيء كما قدره جل وعلا. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى إيش؟ بمعنى خلق، وجعل إذا جاءت لازمة فهي بمعنى خلق، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل الظلمات والنور، وإذا جاءت متعدية فهي بمعنى الصيرورة، صيرة، وليس بمعنى خلق، كما قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذه متعدية المفعول، جعلناه الضمير هو المفعول الأول، قرآنا والمفعول الثاني. إذا جاءت لازمة أي تنصب مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإذا جاءت متعدية لمفعولين فليس بمعنى خلق وإنما بمعنى صير، أي جعلناه أي صيرناه قرآنا عربيا. بعض المبتدعة يعني قد يشبهون بهذه الآية، يستدلون بها على أن القرآن مخلوق، ولكن هذا استدلال باطل، فهنا جعل ليست بمعنى خلق، إنما بمعنى صير وأوجد وليس بمعنى خلق، ولا نظائر كثيرة. وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور. ما هي الحكمة من ذلك؟ حكمة ظاهرة، إفراد النور يدل على أنه واحد، أن طريق الهدى واحد، والظلمات يدل على أن طريق الشر متعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. إذن سبل الشيطان ليس لها حصر. انظر إلى فرق الرافضة أو الصوفية وما شابه ذلك والأديان الباطلة من البوذية ونحوها، تجد أديانا لا حصر لها، كل إنسان يبتدع دينا ومذهبا ويمشي عليه فلا حصر لها. وأيضا الإفراد يدل على الشرف والفضل، الإفراد يدل على الفضل، يعني إذا أريد أن يعني إذا ذكر شيء شريف فإنه يذكر بالإفراد والجمع لغير الشريف، كما في قوله تعالى في سورة الشورى في آخرها يهب، لا هذه كلها جمع، لا في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. ما لماذا أفرد العم؟ مع أنه ليس مراد بعما واحدا، مراد الجنس وهو عدد مثل العمات، العم والعمات نفس الشيء، مراد العمام والعمات. أفرد العم وجمع العمات، لماذا؟ لأن الذكر أشرف من الأنثى، هذا معروف في اللغة، يعني إذا أفرد الشيء إذا كان الشيء شريفا يفرد وما دونه يجمع. إذن هنا يجتمع الأمران، الله تبارك وتعالى أفرد النور لأمرين، الأول لأن طريق الهدى واحد، والأمر الثاني لأن الهدى أشرف من الضلال والظلمات بالعكس. وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا لربهم يعدلون. إذن الظلمات هنا تشمل الظلمات الحسية كظلمة الليل ونحوها، كظلمة البحر ونحو ذلك، وتشمل الظلمة المعنوية وهي ظلمة الكفر والشرك. إذن الله تعالى ذكر أنه يعني ذكر أن هذا من تمام تصرفه في هذا الكون، أنه أوجد المتقابلات، أن أوجد الظلمات الحسية والنور الحسي، وأوجد الظلمات المعنوية ظلمات الكفر والشرك والبدع، والنور المعنوي وهو نور الإيمان، هو المذكور في سورة النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره. ما المراد بالنور هنا؟ هل هو نور الذاتي أو نور الدين نور الهدى؟ المراد به الثاني، مثل نوره كما قال السلف أي في قلب المؤمن، مثل نوره أي في قلب المؤمن. إذا قال في آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، أما النور الحسي فكل يرى إلا أعمى البصر هذا معروف، لكن النور المعنوي هو الذي يهدي الله له من يشاء، يهدي الله نوره من يشاء. إذن الله سبحانه وتعالى يبين كمال قدرته على خلق هذه الأشياء المتضادة، السماوات في العلو وهي واسعة، الأرض في السفل وهي صغيرة، الظلمات النور أشياء متقابلة. ثم هذه يقال، ثم هنا يقال للاستبعاد، ثم يعني إنه يعني يستبعد الكفر بعد بيان هذه الآيات العظيمة، يعني الله سبحانه وتعالى حمد نفسه أنه هو المتصرف في هذا الكون وما من نعمة إلا منه جل وعلا، ثم بين هذه المخلوقات العظيمة، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم هذا الاستبعاد، كيف يكفر الكافر بعد أن علم هذه الآيات؟ إن الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد وهو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كيف يكفر بعد هذا؟ هذا الاستبعاد. ولو قال شخص أنا أحسنت إليك وأعطيتك وفعلت وفعلت ثم كفرت نعمتي أو لم تشكرني أو نحو ذلك، فهي أبلغ من الواو، أبلغ من قوله والذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الاستبعاد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى يعدلون؟ يعني يساوون. يعدلون يعني يساوون، لكن هل ساووا غير الله بالله تبارك وتعالى في الربوبية أم في الألوهية؟ نقول في الألوهية فقط، هم لم يقولوا إن اللات والعزة أنها تخلق، أنها خلق السماوات والأرض أو أنها تنزل المطر أو أنها تحيي وتميت، لم يقولوا هذا، إنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن عدلوهم بالله في إيش؟ في صرف العبادة، دعوهم مع الله وذبحوا لهم ونحو ذلك، نذروا لهم استغاثوا بهم نحو ذلك، حبوهم خافوهم. إذا ساووهم بالله في صرف العبادة فقط دون الربوبية. وأما مشركوا هذا الزمان فإنهم أغلظوا شركا والعياذ بالله من مشركي قريش. فإن بعض الصوفية الآن أو كثير من الصوفية الغلاة يدعون أن هناك أقطاب من الأولياء يسمونهم الأقطاب، وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون بالكون وأنهم ينفعون ويضرون ونحو ذلك من الخرافات. يعني هذا أشد، لأنهم كفروا الآن أشركوا بالله في الربوبية وهو أعظم من شرك الألوهية. إذا كان المشرك في الألوهية مخلدا في النار فكيف بمن يشرك بالله في الربوبية؟ يدعي أن هؤلاء المخلوقين أنهم يتصرفون في الكون بيد الله، هذا أغلب وأشد، نسأل الله العفو والعافية. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين، هو الذي خلقكم، ما قال الله الذي خلقكم. الضمير هنا يراد به التعظيم، هو أي المعروف العظيم الذي لا يحتاج إلى ذكر اسمه، ذكر الضمير هنا يفيد التعظيم. الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه أحيانا بالاسم، الاسم الأعظم الاسم العلم هو الله، وحين يذكره بأسماء أخر كالرحيم والعزيز والحكيم إلى غير ذلك، وأحيانا يذكره بالضمير مع أنه هو المتحدث عن نفسه جل وعلا، لكنه يضمر نفسه مع أنه هو المتكلم لأجل التعظيم. كان يقال هو، أي هو المعروف الذي لا يحتاج إلى أن يذكر باسمه، الذي خلقكم، هو الذي خلقكم من طين. في أقوال، لك صح الأقوال أن المراد به آدم عليه السلام، هذا هو القول الصحيح. أما القول بأن كل إنسان النطفة تعجن بطين هذا ما عليه دليل، والآية ليست صريحة فيه، وإن قاله بعض المفسرين، لكن يقول هذا خلاف الظاهر. الله تعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، والآيات في هذا كثيرة. فهذا ظاهر الآيات أن آدم عليه السلام خلق من طين وأولاده خلقوا من ماء مهين. أما القول بأن الملك يأخذ التربة ويعجن فيها النطفة ثم يكون منها الجنين، هذا ليس عليه دليل صحيح، ليس فيه نص صحيح. فنقول المراد آدم عليه السلام، هو الذي خلقكم. ولا مانع أن يخاطب الجميع لأنهم مخلوقون من طين باعتبار أنهم أولاد آدم عليه السلام، وأنه خلقكم بخلق إيش؟ أصلكم، أنهم تفرعوا منه، والفرع يعود إلى الأصل، إذا كان الأصل خلق من طين فالفرع أيضا تابع له، مخلوق من طين، فيصدق على كل إنسان أنه مخلوق من طين لأنه متفرع من آدم عليه السلام، وآدم خلقه الله من طين، من تراب من طين، هل بينهما تعارض؟ ليس بينه وتعالى، لأن التراب في البداية ثم يخلط بالماء فيكون طينا، ثم يترك حتى ييبس فيكون صلصال كالفخار، صلصال كالفخار. صلصال معروف الصلصال والطين اليابس، ما هو الفخار؟ صلصال كالفخار. الفخار ما هو؟ هو الطين المطبوخ الذي إذا الطين إذا طبخ يبس، تصنع منه الأواني الفخارية المعروفة. فهو الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام لم يطبخ بالنار، فليس بصلصال، ليس فخارا، لكنه يشبه الفخار من جهة شدته وصلابته. فإذا آدم خلق من قبضة من تراب. جاء في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وفيهم السهل والحزن وبين ذلك، وفيهم الطيب والخبيث وبين ذلك. فبنو آدم يمثلون الأرض، يشبهون الأرض تماما، وشبهوا بها في بعض الأحاديث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل أرض أصابها غيث، أصابها الغيث فمنها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير، ومنها أجاجل أمسكت الماء فنفع الله بها فسقى الناس ورعوا، ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فإذا بنو آدم مشبهون بالأرض، يشبهون الأرض من جهة الألوان، وتجد ألوان بني آدم كألوان الأرض، الأحمر الأسود الأبيض بين ذلك مثل ألوان الأرض. وكذلك الصلابة والليونة، منهم الحزن السهل والحزن، الأرض فيها الأرض الرخوة اللينة، فيها الأرض الصلبة الشديدة كالجبال، ومنها الأرض الوسط بين ذلك. كذلك بنو آدم منهم من قلبه أقصى من الحجر، ومنهم من هو لين لين شديدا، منهم من هو وسط. كذلك في الطيب والخبث، منهم الطيب منهم الخبيث ومنهم بين ذلك. هو الذي خلقكم من طين، هذا تذكير لأصل بني آدم. ما هي الحكمة من التذكير؟ ما هي الحكمة؟ لأنه كثير في القرآن، ولينظر إنسان ما خلق من قلم دافق. ولو أردت أن تجمع آيات فيها ذكر خلق آدم عليه السلام من تراب من طين، أو خلق بني آدم من النطفة والماء المهين، لجمعت عشرات الآيات أو مئات الآيات. ما هي الحكمة؟ في حكم كثيرة، من أهم الحكم بيان أصل الإنسان وأنه حقير حتى لا يتكبر، أن الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان بالعقل والبيان، وفضله على كثير من خلقة الطيلة، أعطاه أشياء تدعوه تحمله على الكبر، أعطاه العقل، أعطاه البيان، أعطاه المال، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، مكن له في الأرض. فالإنسان مكرم، وقد كرمنا بني آدم. هذا الإكرام والرفع قد يحمله على الكفر، على الظلم، على العجب، على الغرور، كما هو حال كثير من الناس، ينسى أصله وينطلق في الأرض يسعى في الأرض فسادا. فهذا في كسر لنفس الإنسان. كلما قرأ القرآن تطالعه هذه الآيات التي تذكره بأصله، فتحد من جناح نفسه. كيف تتكبر وأنت من طين الذي تطأ عليه الآن؟ تراب الآن أرخص ما يكون، سأني يمشي على التراب، كيف تتكبر وأنت من تراب يداس بالأقدام؟ ما ليس كان تتكبر، كيف تتكبر وأنت من ماء مهين، ماء حقير، نطفة مذرة قذرة لها رائحة كريهة، وإذا أصابت الثياب سار الإنسان بغسلها، فهذا أصله، فكيف تتكبر؟ ولذلك ورد عن بعض السلف أنه مر به شخص من المتكبرين فلم يهتم به ولم يقم له، قال أما تعرفني؟ يعني غضب أنه ما أكرمه ما هابه، قال أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك، أو أصلك من نطفة مذرة ثم تصير كيسة قذرة وفيما بين ذلك تحمل العذرة. قال فانكسر ولم يرد عليه. وبعضهم يقول يا ابن آدم خرجت مخرج البول مرتين، يعني من ذكر أبيه ثم من قبل أمه، فهذا فيه تذكير الإنسان لكسر هذا الكبر والعجب. الإنسان يتكبر إذا نسي أصله، فهذا من الحكم، وفي حكم كثيرة واضحة لمن تأملها. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هذه أيضا فيها أقوال، لأن الآية محتملة. أشهر هذه الأقوال أن الأجل الأول هو الموت، حياة الدنيا، ثم قضى أجلا. فالموت قضاه الله على بني آدم، وكل يموت ويشاهد موت الناس، قضاه الله وكل يشاهد الناس يموتون. والأجل الثاني هذا غيب، وهو يوم القيامة. وأجل مسمى أي معروف عنده لم يطلع عليه أحدا، أسف الله تعالى اختص بعلم الساعة لم يطلع عليه أحدا من خلقه، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة بدا بها. وقال عليه الصلاة والسلام مفاتيح الخمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية. إذا الثاني، الأجر الثاني هو القيامة، وهذا مسمى عند الله لم يطلع عليه أحد. ثم أنتم تمترون، ثم هنا مثل الأولى الاستبعاد، يعني استبعد أن يشك الإنسان بعد هذه الآيات البينات. ثم أنتم تمترون أي تشكون في البعث. وهو الله في السماوات، وهو الله أي المألوه، ومعنى المألوه أي المعبود، وهو الله، لأن الله بمعنى المألوه، والمألوه أي المعبود. إذا يسمى توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة، لأن الألوهية لله والعبادة للمخلوق، فالله هو المعبود. يسمى توحيد العبادة بالنسبة للشخص، وتوحيد الألوهية بالنسبة لله، الله المألوه والعبد والعابد. وهو الله أي المعبود في السماوات وفي الأرض. لا شك ليس المراد أن الله بذاته في الأرض، هذا ليس المراد بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للجهمية الخبثاء الذين يقولون إن الله تعالى حال في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على العرش سبع آيات من القرآن. إذن المقصود بقوله وفي الأرض أي وفي الأرض إله، كما في الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود، كما يقال فلان ملك في البلد الفلاني وملك في البلد الفلاني، أي له الحكم في البلد الفلاني وله الحكم في البلد الآخر، وليس المراد أنه موجود بنفسه في البلدين. وهو الله في السماوات وفي الأرض أي معبود في السماوات، يعبده أهل السماوات من الملائكة، ويعبده أهل الأرض. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، إثبات العلم لله تبارك وتعالى، وأن يعلم السر والجهر، وأن على حد سواء عنده جل وعلا. وإثبات العلم يتضمن أو يفيد الحذر والخوف. الله سبحانه وتعالى يذكر العلم كثيرا في القرآن، آيات التي فيها إثبات العلم لا تحصى في كتاب الله تبارك وتعالى، من أجل أن يحذر الإنسان وأن يراقب الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان تدفعه الشهوات والشياطين، شياطين الإنس والجن يوزون ويدفعون على المعاصي أزا، فيحتاج لمواعظ بليغة تمنعه وتزجره عن الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك كثرة الآيات في القرآن التي فيها إثبات العلم لله تبارك وتعالى. اللي يعلم السر وأخفى، وأن تجهر بقولي فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم، والآيات في هذا كثيرة. وهذا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وما ينبئهم بما عمل يوم القيامة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وما شابه ذلك من آيات كثيرة. فالإنسان إذا استشعر هذا المعنى خاف صار عنده وازع ذاتي يراقب الله تعالى في كل مكان في كل زمان ويحذر أن يقع في معصية الله لأنه يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يراه وأنه مطلع عليه وأنه يعلم ما تحدثه به نفسه فضلا عما يوقعه من الأفعال والأقوال. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون أي ما تكسبون من الأعمال من خير أو شر. هذا فيه ترغيب وترهيب، فمن كسب الخير فهذا ترغيب له، الله يعلمه وسيجازيه عليه أحسن الجزاء، وترهيب لمن كسب الشر الله يعلمه وسيجزيه عليه أسوأ الجزاء. وما تأتيهم أي المشركون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآيات تشمل الآيات الحسية انشقاق القمر وتكثير الطعام ونحو ذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل الآيات المعنوية وهي آيات القرآن، فإن آيات القرآن من أعظم آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون مصرون على التكذيب والعياذ بالله، مهما رأوا من الآيات فإنهم يكذبون ويقولون هذا سحر مستمر أي سحر قوي، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا هذا سحاب مركوم. وهكذا والله سبحانه وتعالى يبين أن الكافر الجاحد المعاند أنه لا حيلة فيه، لأن كفره ليس بسبب الجهل، لو كان بسبب الجهل لهان الأمر يزول بالعلم، لكن كفره سببه إيش؟ الحسد، سببه البغض، سببه الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، فهذا لا حيلة فيه. الحاقد المعاند هذا مهما يرى من الآيات فإنه لا يزداد إلا تكذيبا عياذا بالله، ويفرح إذا وجد شبهة ليست دليلا، شبهة دليل تدل على ما يعتقده من الشر، فإنه يفرح به ويطير ويبدأ يشيعه ويبالغ فيه حتى يضل غيره من الناس والعياذ بالله. قال تعالى فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني إذا علم الإنسان هذا تبين له فإنه لا يحزن على هؤلاء المعاندين المستكبرين، يبين لهم أول مرة ومرتين أو ثلاثا لإقامة الحجة عليهم، ثم بعد ذلك لا يهلك نفسه ولا يتحسر، لا يتحسر على عدم إيمانه، أنه لا حيلة فيه. الله سبحانه وتعالى كان يعني في القرآن كثيرا ما يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمر بالإعراض عنهم، فتولى عنهم فما أنت بمنون، لأن الحجة قامت هؤلاء معاندون فلا حيلة فيه، فتولى عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهؤلاء لا حيلة فيهم. فالإنسان إذا بلغ البلاغ المبين ووضح فإنه لا يحزن ولا يتحسر إذا لم يؤمن من يحب إيمانه من الناس. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني كذبوا بالحق لما جاءهم عرفوه كذبوا به، إذا ليس لهم حجة فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون بالقرآن، والقرآن فيه القصص والوعد والوعيد، الله سبحانه وتعالى توعدهم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ولكنهم استهزأوا بهذا الوعيد ولم يلتفتوا إليه، فجاءهم أنباء أي أخبار هذا الوعيد، فحصل بنزل من عذاب يوم بدر فقتل 70 من صناديد قريش، وجاءهم الوعيد بعد الموت، استقرت أرواحهم في نار جهنم والعياذ بالله، فجاءهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون. الله تعالى هددهم سيهزم الجمع ويولون الدبر، وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، قال قبلها أكفاركم خير من أولئكم، لما ذكر المكذبين السابقين أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وعيد توعدهم الله تبارك وتعالى لكنهم استهزأوا بهذا الوعيد ولم يبالوا، فحاق بهم وحصل بهم ما توعدوا به. وهذا هو حال كثير من الناس اليوم والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى توعد العباد، أأمنتم من في السماء أن يخشى بكم الأرض فإذا يتمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فيتمادى العباد في المعصية والكفر، فتأتيهم يأتيهم العذاب، تأتيهم البطشات، كما نشاهد ونسمع في كل زمان ومكان، هناك زلازل وفي ذلك البلد براكين، وفي الآخر فيضانات، وفي الثالث والرابع عصيف، وفي الخامس حروب طاحنة، وفي السادس فقر شديد وجور الحكام، سلط الله الحكام على الشعوب يسمونه سوء العذاب ويجعلون في فقر شديد وظلم وعسف. هذه من عقوبات الله للعباد إذا كفروا وتمادوا وأعرضوا عن دين الله تبارك وتعالى. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والعجيب أن العباد كما وصفهم الله تبارك وتعالى لا تزيدهم هذه البطشات وهذه العقوبات إلا إصرارا في الغالب وفي الجملة، إلا ندرة منهم، من يتوب من هؤلاء الشعوب نادر، أفراد يتوبون، لكن البقية لا يزدادون إلا طغيانا، يأتي الزلزال ويهلك الآلاف، والناجون يخرجون الجثث من تحت الأنقاض ويبقون على ما هم فيه، على ما هم عليه من الكفر والضلال أو البدع والمعاصي والشر. فكما قال الله سبحانه وتعالى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم، إلى هذه تسمى الفجائية، إذا هم يشركون أي يشركون فجأة بسرعة، ما يجير الله وبركة حتى يعودوا إلى الكفر مرة أخرى. هذا يدل على أن هذا الإنسان شديد الكفر، قتل الإنسان ما أكفره، ومن أكثر عباد الله وخلق الله تبارك وتعالى. فليحذر المؤمن العاقل ولينجو بنفسه من هذا الشر بإذن الله. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، القرن هي الأمة، القرن هي الأمة ويتقدر بمئة سنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مصر رضي الله عنه يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100 سنة. هذا المشهور عند أهل الحديث أن القرن 100 سنة، في أقوال كثيرة لكن أقرب أنه 100 سنة. أما القرون التي قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعيش أكثر، لكن المقصود في أمة محمد عليه الصلاة والسلام القرن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 سنة. وهذه 100 كفيلة بأن تفنى هذه الأمة الموجودة وتنشأ أمة أخرى، ويندر أن يتجاوز الإنسان 100 سنة، والمئة كفيلة بفناء هذا الجيل ومجيء جيل جديد. لكن الأمم السابقة كانوا يعيشون أكثر، نوح عليه السلام بقي في الدعوة 1000 سنة إلى 50 عاما، آدم عليه السلام عمره 1000 سنة كما جاء في الحديث في السنة، لكن القرن في هذه الأمة أنه 100 سنة. إذن القرن المقصود به الأمة الموجودة. كم ألم يروا؟ كيف يرون وهم قد هلكوا قبلهم؟ كيف يرونهم؟ لأن الله تعالى يخاطبهم الآن يوبخهم. ألم يروا؟ كان إنكار. الرؤية تكون الرؤية برؤيات ليش؟ الرؤية علمية وبصرية أيضا، رؤية الآثار، البعرة تدل على البعير والآثر يدل على المسير. الله سبحانه وتعالى فطر العباد أنهم يستدلون بالآثار، ترى الإنسان آثار البعير يجزم أن بعيرا مر من هنا ولا لا، واضح. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة مكذبين. إذا ساروا ورأوا مساكن ثمود التي في الحجر، إذا رأوا هذه الجبال منحوتة ورأوا هذه المساكن فارهة، علموا أن أمة عاشت في هذا المكان، وأخبر الله تعالى أنه أهلكهم وأخبرهم باقية في الأمم يتناقلون جيلا بعد جيل، فآثارهم تدل عليه. والله البحر الميت آثار قوم لوط هلكهم الله تعالى في ذلك المكان، فبقي أثره بحيرة منتنة ميتة وما شابه ذلك من آثار المعذبين. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يعتذروا وأن يعلموا أن ما حل بهم سيحل بكم إذا فعلتم مثلهم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي أمة كعاد وثمود وقوم لوط، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يقال مكناه ومكنا له لغتان، وجاءت هذه الآية بلغتين جميعا، مكناهم ما لم نمكن لكم، أي أعطيناهم من الأموال والأولاد طول الأعمار وقوة الأجساد ما لم تعطى هذه الأمة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فأولئك الأمم كانوا أكثر عددا وأكثر وأكثر أموالا أولادا وأقوى أجسادا وأطول أعمارا، ومع ذلك أهلكهم الله. فإهلاك الضعيف يكون باب أولى، الله تعالى أهلك من هو أقوى، حينما كفر فإهلاك الضعيف من باب أولى. لم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي بغزارة، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي تحت مزارعهم، تحت مزارعهم وبيوتهم تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم. الله سبحانه وتعالى يذكر الذنوب كثيرا، وأنه لا يظلم أحد من خلقه من أجل يعتبر الآخرون، لأن أهلكوا بسبب الذنوب. إذن كل من أذنب سيهلك كما هلكوا، لأن الله تعالى لا يحابي أحد من خلقه، والخلق عند الله سواء، لا فرق بين أمة وأخرى. فإذا أهلكت هذه الأمة بالذنوب وأذنبت الثانية فإنها ستهلك كما أهلكت التي قبلها. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هل يدل على هوان العباد على الله تبارك وتعالى إذا عصوا؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، إذا أهلك أمة أنشأ أمما بعدها. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الخلاق العليم، فإذا هلكت أمة لا تضر الله شيئا ولا يضرون إلا أنفسهم، والله غني عنهم وسيستخلف غيرهم وأكثر منهم، لأنه هو الخلاق العليم جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الأمة التي لك أنه أبعدها وأنه لا يبالي بهم. فقال تعالى فبعدا لعاد قوم هود، بعدا لعاد قوم هود. الله سبحانه وتعالى لا يبالي بالخلق، دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، فلا يبالي جل وعلا بالعباد إذا عصوا. قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. كمل الآية: وكان ذلك على الله يسيرا. حتى يحذر العباد ويأخذ خبرهم ويخافوا ربهم. الله تعالى لا يبالي بالعباد إذا عصوا، إذا عصوا الله تبارك وتعالى سلط عليهم وأهلكهم واجتاحهم ودمرهم ولا يبالي بهم. قوله تعالى: يا حسرة على العباد في سورة ياسين، فهذه الآية ليس معناها حسرة، المعنى الحسرة أي حسرة على العباد من قبل أنفسهم. لأن الله تعالى لا يتحسر على أحد، الله غني عن العالمين. فالله سبحانه وتعالى ما أهلك أولئك قال: يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إياك أن تظن أن الحسرة من الله على العباد، لا، الله سبحانه وتعالى يتحسر على أحد، الله جل وعلا هو الغني عن العالمين. فما المعنى يا حسرة على العباد؟ إيش؟ من أنفسهم، يا حسرة عليهم، هم الذين سيتحسرون بعد أن أهلكوا ودخلوا النار والعياذ بالله. وكان المطلوب منهم شيئا يسيرا وهو حق وعدل وموافق للفطرة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، ليس منهم، أنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. ماذا عليهم؟ ماذا يضرهم؟ الله سبحانه وتعالى لم يطلب العباد شيئا يثقله أو شيئا يضره، إنما طلب منه شيئا يسيرا وهو حق وعدل موافق للفطرة. إن الشرك لظلم عظيم، لكن يأبى الشقي والعياذ بالله إلا الكفر والعناد، نسأل الله العفو والعافية. فأهلكنا بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يجنبنا سبيل الضلال وأن يتوفانا على الإسلام ورضي عنا من عذاب الكريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.